عليه معول كبير عندهم. فالمؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الشرح تعرض لأبواب كثيرة نافعة، منها هذا الباب في آداب المعلم والمتعلم. نبدأ بآداب المعلم. يقول: فمن آدابه أدبه في نفسه، والمقصود بذلك الأشياء التي يتحلى بها في خاصة نفسه. قال: وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. هذا هو الأساس الذي لا بد أن يبتدأ به، وهو الإخلاص. فالمعلم لا بد أن يكون مخلصا لله تعالى، والإخلاص معناه أن يبتغي بتعليمه وجه الله عز وجل، أن يقصد بذلك التقرب إلى الله ونيل مرضاته وثوابه، لا يقصد شيئا آخر بخلاف ذلك. والدليل على ذلك العمومات التي تتعلق بالنية والإخلاص، كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونحو ذلك من الآيات. ومن السنة الحديث الأم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فهذه عمومات لا بد منها، أو تدل على أهمية الإخلاص واشتراطه في كل عمل صالح يتقرب به لله تعالى. ثم جاءت النصوص في طلب العلم بالذات، فنصت على وجوب الإخلاص فيه، وحذرت من عاقبة الرياء والسمعة. وذلك لأن طلب العلم سواء كان ذلك تعلما أو تعليما فيه مدعاة كبيرة للرياء والسمعة والفخر والعلو في الأرض. فالقاعدة دائما وأبدا أن الشيء إذا كان مدعاة لشيء فإنه ينبه عليه بالخصوص مع أنه قد يكون داخلا في العموم. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وفي الحديث الطويل الذي هو حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فمنهم رجل عالم تعلم العلم وقرأ القرآن، فيقال له: ماذا عملت أي في النعم التي أعطاها الله إياك؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن الإخلاص في العلم بالذات في غاية الأهمية. العلم له خيلاء في النفس لأنه صفة كمال، وكما أثر عن علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. فالعلم صفة كمال وشرف ومدح يحرص عليها الناس أجمعون، وكلما ازداد المرء من ذلك كلما ازداد كمالا وشرفا، وبالتالي يشعر بالعلو والفخر على من هو أدنى منه، ويأتي الرياء في قلبه فيتعلم لكي يقال عنه بعد ذلك إنه عالم، وحتى لا ينسب إلى الجهل لأنه يستقبح أن الناس تقول عنه جاهل. وكذلك من يعلم الناس يكون في قلبه هذه النوايا الفاسدة، فيريد بذلك أن يكثر حوله الأتباع وأن يلتف حوله الناس ويشار إليه بالبنان ويقال فيه عالم ومدرس وما أشبه ذلك. فالعلم مدعاة كبيرة لهذا الأمر، فلا بد فيه من تأكد الإخلاص. فالمعلم لا بد أن يقصد بتعليمه وجه الله. وتأكيدا لذلك قال: ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي، لا يكون في قلبه أبدا شيء من أمور الدنيا كتحصيل مال، فإن المال قد يجعل في مقابل العلم، يعني قد يبذل له جعل، تعرفون الجعل مكافأة، يعني قد تجعل له مكافأة: علمنا مثلا وسنعطيك كذا من المال، فهذه مكافأة. تمام. قد يكون هناك مال من مؤلفات يؤلفها، وهذا طبعا شائع جدا في هذا العصر، وإلا فقد كان في حكم نادر في العصور الماضية، لكنه صار الآن وسيلة للتكسب، وهناك من يقيم حياته بأكملها على مثل هذا، فلا يكون هذا هو المقصود. طبعا التفصيل هنا مهم، هناك من يرتزق من وراء ذلك ولكنه لا يريده بقلبه، إنما يستعين به فقط على التفرغ للطلب، لأنه لا بد له من معاش يعيش منه هو وأهله، فلو أنه تفرغ للكسب فسيضيع منه طلب العلم. فالنية عليها المعول هنا، إنما الأعمال بالنيات. لكن الذي يريد المال ويحرص عليه بقلبه ويطلب العلم خصوصا لأجل هذا، فهذا هو الذي فيه الكلام. وخصوصا أيضا، وهذا جانب خطير ينبه عليه، أن العلماء في هذا العصر خصوصا تفتح عليهم أبواب الدنيا كثيرا، ولا تكاد تجد عالما أو مشتغلا بالعلم أو شيخا أو رأسا إلا وهو مستريح من الناحية المادية. طبعا لا نتحدث على ما يقيم الصلب، أو ما يكفي به نفسه وعياله، ولكن نتحدث عن البيوت الواسعة الفخمة والسيارات الفارهة والأبهة والعظمة. ولست أدري حقيقة تحت أي بند يوضع هذا، والأدهى أنه يحصل عليه من الصدقات والزكوات، يعني ليته مالا لذلك الشخص من كسبه من تجارته ورثه، يعني ليت الأمر كذلك. إذن لها أن على ما فيه، فإنه ليس من شأن العالم أن يتوسع في دنياه هكذا. لكن بكل أسف معلوم تماما شأن الكفالات والزكوات والصدقات، فيأخذونها ويتوسعون بها في هذه الأمور، فهذا غلط عظيم، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. عرفت؟ فالمسألة إذن لا تقتصر على مجرد القدح في النية، بل قد تؤول بصاحبها إلى محرم وفسق، يعني لا يجوز معه أن يؤخذ عنه العلم من الأساس. عرفت؟ فالمسألة خطيرة. فمن الناس من ينظر إلى هذا ويقول ما شاء الله المشايخ أحسن ناس، المشايخ معهم السيارات ويسكنون في الفيلات وفي الكومباوند وفي، فيقول طيب ما شاء الله، يعني ندخل في هذا الباب ونطلب، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عرفت كيف يسول له الشيطان. فإياك وهذا السبيل، فإن هذا سبيل الخاسرين الذين يخسرون دنياهم وأخراهم والعياذ بالله. إذن لا تستغرب عندما يقول كتحصيل مال وتقول العالم ما له وللمال، كلا، هذا يقوله في عصره، فكيف لو رأى عصرنا وكيف لو رأى الصورة التي تحدثت فيها الآن؟ والله المستعان. قال كتحصيل مال أو جاه. الجاه المقصود به المنزلة عند الناس، ولا يلزم من الجاه أن يكون سلطانا أو حكما، لا يلزم. الجاه، كلمة الجاه معناها المنزلة، فقد يكون الرجل من أفقر الناس ليس له من الدنيا شيء، ولكن له جاه عظيم عند الناس أعظم من جاه الملوك. وهذا هو جاه العلماء قديما، لأن العلماء في أغلب الأحوال قديما كانوا فقراء، ومع ذلك كان الناس يحترمونهم ويقدرونهم ويحبونهم أكثر من أصحاب الدنيا. فربما يقال مثلا لواحد من عوام الناس إن فلانا الغني يطلب منك كذا فلا يهتم، لكن لو قيل له إن فلانا العالم يطلب منك كذا فإنه يبادر ولا يتأخر. فالمنزلة شيء يجعله الله تعالى لمن شاء من عباده الصالحين، ولكن لا تطلب. فالعالم لا يطلب ذلك أبدا، العالم الحق، ولكنه يقع له، واضح؟ يعني يأتيه من عند الله، لكن هو لا يريده ولا يسعى إليه ولا يحرص عليه بقلبه ولا يتمناه، ولو أنه فاته فلا يحزن لأجله. تمام؟ هذا كالقبول الذي يضعه الله تعالى لمن يحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالعبد الصالح لا يحرص على هذا القبول، وإنما يأتيه كرزق من عند الله عز وجل. إذن العبرة بما في القلب، وكل واحد أدرى بنفسه. فهذه الدقائق مهمة جدا، والذي لا يحكمها تدخل عليه الشهوات الخفية ويبطل عمله والعياذ بالله. نفس القضية أيضا في الشهرة، أنه يطلب الشهرة. العالم من أشهر الناس، يعرفه الجميع، يسأله الجميع، اسمه معروف ومشهور، والناس يلتفون حوله ويعرفونه، فهذا لا يطلب ولا يسعى إليه بالنية. كذلك الأمر في السمعة، أنه لا يطلب التسميع، أن يسمع الناس بأنه يلتف حوله كذا ويحضر له عدد كذا وقد ألف من الكتب كذا وأنه محقق وأنه بارع وأنه، هذا كله من التسميع لا يطلب أبدا. أو التميز عن الأشباه، يريد أن يتميز عن أقرانه عن أصحابه، يطلب هذا بقلبه ونيته. أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه، يستكثر بأتباعه وتلاميذه والذين يحضرون له، كل هذا يتنافى مع الإخلاص، لا يجوز أبدا أن يطلبه المعلم ولا يحرص عليه بقلبه. صورة أخرى أيضا، وهذا كثيرا ما يقع، لا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. العالم لابد أن يكون عزيز النفس، ومعنى عزة نفسه أنه لا يقبل إحسانا من أحد، فإذا كان الشيء يعود إليه هو، يعني إذا كان شيء يقدم إليه هو على سبيل الخصوص، فإنه يتنزه عنه أشد التنزه ولا يقبله أبدا، وخصوصا إن كان من أحد تلاميذه. لماذا؟ طبعا هذا منهي عنه بالخصوص، هذا هو المسمى بهدايا المعلمين، نهي عنها بالخصوص في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى المحاباة. المعلم إذا أهدى له طالبه شيئا فإنه يحابيه، يعطيه من الوقت والجهد ويتسامح له ويفعل معه أمورا لا يفعلها مع غيره، فهذا يؤدي إلى تميز وشحناء وعداوة وبغضاء فيما بين الطلاب، فهذا لا يجوز ولا يصح. فهنا يتأكد النهي، إذا كانت هذه الهدية من قبل أحد الطلاب فلا يجوز هذا أبدا، وهذا شين للعلم الذي يقبل هذه الأشياء، يضع نفسه في مواقف الحرج التي لا تليق بأهل العلم. وتأمل في هذا القيد، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليها لما أهداها إليه، لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. كيف يعني؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هدايا العمال، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني العمال المقصود بهم الولاة، فكان الوالي يؤدي المال الذي يجمعه من الخراج أو الجزية أو الغنائم، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا، يعني لولا أنك جالس في هذا المكان لما أعطاك أحد دينارا ولا درهما. إذن هذه الهدية هي لأجل ماذا؟ لأجل المنصب، لأجل أنه يريد منك شيئا، يريد منك تسهيلا، يريد منك شفاعة، يريد منك توسطا، أيا كان. فكذلك الأمر هنا، إذن هذا القيد مقصود، ومعناه أنه لو كان يعرفه وكانت بينهما عادة بالإحسان والمودة والتهادي، ثم صار يطلب عليه العلم وأهداه بمقتضى العادة التي كانت موجودة قبل ذلك، فهذا لا بأس به. وأما أن يكون لا يعرفه إلا من خلال الطلب والمجالس فيهدي إليه في مقابل ذلك، فهذا لا يجوز ولا يصح. يقول ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى، طبعا هو يقصد كتاب المجموع، فهو قد تحدث عن هذا في موضع قبل ذلك. وتأمل في هذه الآثار الطيبة عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. هذا من كلام السلف والأئمة في الإخلاص، فيقول وددت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم، لأنه أشير إليه بالبناء والشافعي وفقيه وصاحب لغة وكذا وكذا، والتف حوله الناس، فقال هذا العلم الذي تتعلمونه مني وددت أنكم تعلمتموه من أي طريق آخر بحيث لا ينسب إلي حرف واحد منه. هذا هو الإخلاص. الإخلاص أن المعلم لا يهتم بذكر نفسه ولا ذكر اسمه، يعني لا يلزم أن يكون هو الذي يتكلم وهو الذي يشرح وهو الذي يدرس وهو الذي يفتي، ودائما لا يقول الناس إلا فلان وفلان وفلان، هو لا يهتم بهذا. فلو أن أحدا مثلا تعلم هذا العلم، قرأ هذا الكتاب، استمع إلى هذا الشرح، استفاد بهذه الفتية دون أن يعلم لمن هي أو لمن هو، فلا بأس، ليست هذه هي المشكلة، إنما المشكلة أن يصل الحق إلى الناس. تمام؟ فهذه علامة الإخلاص. المخلص لا يبحث عن نفسه ولا يهتم بذكرها. طيب، شيء آخر في مسألة المناظرة، لأنها أيضا من أوسع الأبواب التي يدخل منها الرياء. ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يدي. عند المناظرة لا يقصد المغالبة، لا يقصد أن يكون هو الغالب وهو يناظره لأجل أن يغلبه ولأجل أن يفحمه، لا يقصد هذا، ولكن يود أن يظهر الحق على يدي خصمه، حتى وإن كان هناك من الناس من هو جالس ليست مشكلة، المهم أن يظهر الحق، يظهر معي، يظهر مع أخي، ليست هناك مشكلة. يقول أيضا: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. إذن هو يحب الخير لإخوانه كما يحب الخير لنفسه، وهذا واجب الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو يحب لأخيه أن يكون مستقيما مسددا، وأن يتكلم بالحق والسداد، وأن يكون على الطريق المستقيم. فأين هذا من الذين يحبون لإخوانهم الضلال؟ والله لا أبالغ، وأنتم تعرفون أكثر مني. صحيح، هناك من يحب لأخيه الضلال، ويحب له الانحراف، ويحب له أن يتكلم فيه أيا كان المتكلم، لا يهم يعني، حتى لو كان واحد يعني لا يلزم أنه يكون عالم مثلا ولا شيء، ما هو الآن صارت فوضى، خلاص الآن صارت فوضى، الكلام صار لكل أحد، وكله يتكلم في كله، وكله يجرح كله، الله المستعان. فمن الناس من يحب هذا، ولا يحب إلا أن يكون الظهور له هو والتصدر له هو، ويريد أن يكون كبير البلد وشيخ القرية وعمدة القطر ومفتي الديار، هو الذي يريد لنفسه هذا كله. لكن أن يتكلم غيره من الناس، كيف يكون هذا؟ لا يسمع صوت أحد ما دمت في البلد. فهذا بعيد تماما عن شأن الأئمة والعلماء والسلف الصالح، ويدعون مع ذلك أنهم سلفيون، والله المستعان. وانظر إلى كلام أبي يوسف رحمه الله، وهو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال: يا قوم، أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. هذا من العقوبات العاجلة ومن المكافآت العاجلة أيضا، فالله تعالى قد يعجل الثواب والعقوبة في الدنيا، وقد يؤجلهما في الآخرة، أليس كذلك؟ فيقول: ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أعلوهم، يعني النية من البداية أنه هو الذي يغلب وهو الذي يظهر في مجلس المناظرة، ما وقع له ذلك أبدا إلا افتضح، يعني ظهر جهله أمام الناس. وما جلس مجلسا قط ينوي فيه ظهور الحق، لا يهم يظهر مع من، إلا يجعل الله تعالى الغلبة له. تمام؟ إذن هذا مفيد أيضا أن عاقبة الإخلاص قد تكون معجلة في هذه الدنيا، وأن عاقبة الرياء أيضا قد تكون معجلة في هذه الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن ليست قاعدة مضطردة مع الكل، ولهذا ذكرنا في الحديث منذ قليل: ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. إذن هذا شخص عجل له الأمر في الدنيا وانتهت المسألة. من الناس من يكون الأمر على خلاف هذا في حقه، وكله على حسب حكمة الله تعالى، لا يسأل عما يفعل. إذن العقوبة قد تكون معجلة، والثواب أيضا قد يكون معجلا، فعليك أن تحذر. فهنا ترغيب وترهيب. الترغيب أنك لو أخلصت لله تعالى فالله عز وجل قد يعجل لك الثواب في الدنيا، فيجعل لك الرفعة والمنزلة، ويجعل لك القبول في الأرض. وإذا أردت الرياء والسمعة فقد تعجل لك العقوبة والفضيحة، بحيث يتبين الجهل والعياذ بالله، معاقبة بنقيض القصد. هذا شخص يريد أن يفرض نفسه عالما على الناس، فإذا به يظهر أمامهم كلهم وأنه يظهر أمامهم كلهم أنه جاهل والعياذ بالله. فعليك أن تتقي الله تعالى وأن تحذر، فإن كيد الله تعالى متين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية من الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.